الأيام اللي جايين هيكون لنا تأملات ودراسات في أرميا، سفر أرميا. وعنوان الثلاث أيام دول أرميا، وعنوان مركب شوية. أرميا مدعو من الله، أرميا رجل الأحزان، أرميا رجل مدعو من الله، أرميا رجل أحزان. وبقية العنوان أرميا نبي وسط الأنبياء، واحد أصيل والآخرين أو الآخرون مزيفون. ده العنوان المركب لنا، رجل مدعو من الله، رجل ألام أو أحزان. العنوان الآخر أو الجزء الآخر من العنوان أرميا نبي وسط الأنبياء، واحد أصيل والآخرون مزيفون. فأنا برجو نحن نفتح السفر، طبعا لو ما فتحناهوش تتبعنا الآيات مع بعض. نحن بنعمله مع بعض، هي الدراسة كتابية أساسا وليست وعظ من في المقام الأول، لكن هي الدراسة كتابية تعليمية. أحب نقرأ من أرميا 1، أحب نقرأ من أرميا 20. أرجو أنه ندرك أنه في عدد واحد أنه كلام أرميا ابن حلقيا من الكهنة، أرميا كان كاهن من الكهنة. في عدد 4، فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، ها قد جعلت كلامي في فمك. انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. في 120، وخلينا فتحين 1، نتحرك ما بين 21 في الأول، 120 والآيات اللي عارفينها كلنا أكيد وحفظينها، 27. قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت، صرت للضحك كل نهار، كل واحد استهزأ بي. وأرجو أن ندرك في عدد 7 أنه في حوار وصراع ما بين الله وأرميا. قادرين نشوف دوت في حوار وفي صراع بالروح بين الله وبين أرميا. لأني كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل نهار. كلمة الرب أصبحت لي سبب ألم، أصبحت لأرميا سبب ألم، لأن الجميع يسخروا منه، وضعوه في ركن وحده، عزلوه لأنه كان مختلف، كان نبي بين الأنبياء لكنه كان مختلف، فلذلك عزل أرميا. فقلت، أرميا قرر قرار، من كتر الألم، من كتر المعاناة، من كتر الحزن، من كتر عدم استحماله لما يراه وما يمر به، قرر قرار. إيه هو القرار؟ فقلت لا أذكره، بيتكلم عن كلام الله طبعا. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. في 29 نجد أمر غريب، نجد أرميا يحاول أن يسكت كلمة الله في داخله. شيء غريب أن النبي الله المدعو ليتكلم بكلمة الله يحاول أن يسكت كلمة الله في داخله. من كتر الألم، من كتر الصراع، أرميا مش قادر يستحمل، فقلت لا أذكره. لكن إيه اللي حصل؟ بعد قراره حصل حاجة في داخله، فكان في قلبي كنار. فأرميا دايما في إشارة إلى كلمة الله كنار، هنجلها دلوقتي. فكان في قلبي كنار محرقة من كثرة امتلائه من الله ومن كلمة الله، كانت كلمة الله تتأجج داخل أرميا. اللي بالكم التعبير اللي استعملته، من كثرة امتلائه من الله كان كلمة الله تتأجج داخل أرميا. الله لم يجبره على شيء، وتاخدوا بالكم انه هنا فكان في قلبي كنار محرقة، الله لم يجبره على شيء، لكن وضع أرميا وحالة أرميا جعلته لا يستطيع أن يتحمل أن يحتفظ بكلمة الله في داخله، لم يستطع السكوت. عايز أقول إن إحنا عكس أرميا تماما، نحن نبحث عن كلمة الله في داخلنا فلا نجدها. أوقات قليلة ما تتأجج كلمة الله في داخلنا، أوقات قليلة ما نشعر بنار هذه الكلمة في داخلنا، ولابد أن نعترف بهذا وأنا أول الناس. لكني لما بقرأ 29 هنا بجد حالة لأرميا. أرميا يوجد في حالة، هذه الحالة هي غريبة عنا في أوقات كثيرة، حالة تأجج كلمة الله في داخله. نحن نبحث عن كلمة الله في داخلنا فلا نجدها. نعم نحن نعلم ونعظ، ولكن ليست بطريقة أرميا. أرجو أن احنا نسأل نفسنا السؤال ده النهاردة، كل واحد على حدة، هل أنا أقدر أقول زي أرميا أنه كلمة الله تتأجج بنار في داخلي؟ أرميا يا جماعة كان في حالة، حالة اشتعال وتأجج. سؤالي لنفسي النهاردة، أين أنا من أرميا ومن اشتعال أرميا؟ يا جماعة الكتاب يصف لنا حالة، حالة أرميا، ويصفها لتعليمنا لكي ما نقارن أنفسنا بالوحي المقدس. في 28 بنرى أرميا يقول صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. اللي بالكم كلمة الرب أصبحت لأرميا للعار وللسخرة. في عدد في إصحاح 1 الله بيقول له ها قد جعلت كلامي في فمك، وأرميا بيقول لله الكلمة التي جعلتها في فمي ما أصبحتش لي للبركة، لكن أصبحت للعار وللسخرة. عندما أتكلم بكلمة الله في كنيستي، بكلمة الله الحقيقية، لابد أن أقابل بمقاومة، ومقاومة شديدة. وهذه أحد العلامات أني أتكلم بكلمة الله، عندما أقاوم بمقاومة شديدة. أما يطبطبوا كل الناس علي، لابد أن أتساءل هل أنا أتكلم بكلمة الله، لأن كلمة الله الحقيقية لابد أن تخرج من داخل الناس مقاومة، ومقاومة شديدة. لماذا تخرج مقاومة؟ لأن هناك بعض الأشخاص في كنائسنا لا يريد سماع كلمة الله، لأن كلمة الله إن كنت أتكلمها بحق سوف تبكت، سوف تقلب المواجع، وسوف تكون كالمرآة للأشخاص الذين يسمعوني. والإنسان في كل العالم لا يحب أن يرى نفسه. أحد العلامات أني أتكلم بكلمة الله أني أجد مقاومة، ومقاومة شديدة. في 1:29 عندما يدعى رجل بحق من الله سوف تكون هناك إثارة في حياته. لا يوجد مكان للملل في حياة هذا الرجل، ولا نقص في الهدف. بنرى في سفر أرمية رجل تظهر في حياته نوعا من ما أسميه أنا تسلط الفكرة على العقل. على عقل أرمية كان هناك فكرة متسلطة تماما عليه لا يستطيع أن ينجو منها. هذه الفكرة أو هذا الشيء هو كلمة الله، الرسالة التي أعطى الله إياها. أرمية أصبح مستهلك كاملا وتماما بمن هو الله وما يريد أن ينجزه في حياته وحياة الآخرين. أرمية أصبح إنسان تتسلط فكرة على عقله. في 1:9 ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك. أرجو أن ننظر إلى كلمة لمس. ومد الرب يده ولمس فمي. يا جماعة أرجو أن ندرك إن إذا كنت حقا مدعو من الله فلابد أن أرى وألمس وأعرف علامات وظواهر مسحة الله في حياتي. عايز أقول العبارة دي تاني، نستنى لما نقعد. لابد أن أرى، إذا كنت مدعو من الله فلابد أن أرى وألمس وأعرف علامات وظواهر مسحة الله في حياتي. هذه ضرورة وشيء لا غنى عنه، لابد أن يحدث، لا مكان للتخمين أو الشك هنا، لا مجال لهذا أو ذاك. كلمة الله لأرمية لأني أنا معك توضح لنا شيء في غاية الأهمية أيضا، أن الله لابد أن يفعل شيء في حياتي ليثبت لي أنه معي. الله هو اللي عليه الدور أنه يفعل شيء في حياتي عشان يثبت لي أنه هو معايا. إذا ما كانش الشيء ده موجود في حياتي لابد أن أذهب إلى الخلاصة أن ربما الله ليس معي. طبعا إحنا عارفين أن كلمة الله معي كلمة كبيرة جدا، ليست فقط تعني البركة لكن تعني الحضور المستمر لله. عدد 1:5 قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. هناك 3 تعبيرات في هذا العدد: عرفتك، قدستك، جعلتك. وطبعا ما كانش في مقدمة أحسن من مقدمة الأسيس كميل امبارح في الخدمة بتاعته. احنا مش بنتفق على الكلام اللي هيتقال على الإطلاق، لكني بشوف ازاي الروح القدس بيربط بين أفكارنا وكلماتنا. ما كانش في مقدمة أحسن من مقدمة بتاعت رسالة أمس. في 3 تعبيرات: عرفتك، قدستك، جعلتك. السؤال الأساسي اللي بيطرح نفسه علينا، هل كل خادم ينبغي له أن يختبر هذه التعبيرات ويؤكدها في حياته؟ التعبير الأول عرفتك يعبر عن العلاقة مع الله، قدستك هو التخصيص والملكية الكاملة والسيادة لله، جعلتك يعبر عن الإرسالية والعمل في حقل الله وملكوته. ثلاث تعبيرات، عرفتك يعبر عن علاقة بين الله وأرمية، والله لن يعرف أرمية إلا عندما يبادله أرمية نفس أبعاد العلاقة. فمني عايز أقوله، مش ممكن الله يعرف إنسان دون أن يكون هذا الإنسان في موضع الذي يجعل الله يعرفه، يكون قلبه مستعد أن يسير مع الله. قدستك هنا التخصيص والملكية الكاملة، جعلتك هنا الإرسالية والعمل في حقل الله وملكوته. عايز أقول إن الثلاث تعبيرات دول كل خادم منا لابد أن يكون متأكدا من دعوة الله له في هذه الكلمات الثلاثة. لابد لهذه الدعوة أن تكون مصحوبة بعلامات وبراهين وحقائق. لابد أني وأنا جالس على كرسي وأنظر إلى حياتي وأستعرضها أمامي أستطيع أن أجيب على هذه الأسئلة الثلاثة. هل الله عرف؟ إحنا بنتكلم كخدام دلوقتي مش كمؤمنين، كخدام. إني لازم أقول أن الله عرفني، وهناك علاقة. أساس هذه العلاقة، أساس هذه العلاقة هو التعبير الثالث، الدعوة للخدمة، جعلتك. هناك علاقة والله عرفني، لكن الأساس الثاني لابد إني، أو السؤال الثاني إني لازم أجاوب عليه، أن الله قدسني خصصني لهذه الخدمة، والخدمة دي لابد أن يتضمن فيها كلمة الله، لأن أنا بقف كل أسبوع أعلم وأعظ بكلمة الله، لابد أن تكون فيها جزء الرعاية. فلازم نقدر نجاوب على السؤال دوت، هل الله خصصني لهذا؟ وهناك العلامات والبراهين. العلامات والبراهين مش بس لازم أنا استعرضها في حياتي، لكن العلامات والبراهين دي لازم الآخرين يشيروا إليها، لازم الناس اللي معايا في الكنيسة يكونوا بيشوروا على هذه الدعوة ويؤيدوها، لازم الناس اللي أعرفهم يتكلموا أن الله دعاني، وهذه هي البراهين، والبراهين دي واضحة. إذا ما كانتش البراهين والعلامات واضحة، هناك خلاصة واحدة فقط، أنني لست مدعو. ما فيش مجال للعاطفية ولا الشعرية ولا الرومانسية هنا، ما فيش مجال للتخيل، بمعنى أني لازم أقعد وأمسك ورقة وقلم وأكتب ما هي العلامات والبراهين التي أستطيع أن أستند عليها. نمرة واحد في معرفة الله لي، نمرة اثنين في تخصيصه لي لهذه الخدمة، والحاجة الثالثة الإرسالية والعمل، جعلتك. هل تقدر تقول النهاردة بكل ارتياح وثقة وتأييد من روح الله أن الله جعلني لما أنا فيه، جعلني لما أنا فيه، وأستطيع أني أقف على هذا التأييد وأستند عليه؟ لابد في هذا الأمر أن أقف على أرض صلبة لا تهتز. بدون هذا اليقين سوف أصبح ريشة في مهب الريح، أو أصبح حجر عثرة وعائق في عمل المسيح. رجائي في المسيح أن نكتب هذه العلامات والبراهين، ده رجائي لينا في المسيح، إنه بموضوعية أجلس مع نفسي وأكتب هذه العلامات والبراهين. فعدد 1:8 لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. الخوف صفة إنسانية ورد فعل بشري طبيعي ومتوقع. الإنسان كائن خائف، إذا لم يكن هناك خوف فنحن لسنا بشر بل آلهة. إن كنا آلهة فنحن إذن لا نحتاج لله. الحقيقة الروحية الهامة هو أن الله يتمجد في خوفنا. الله يتمجد في خوفنا، وكأن الله يريد أن يقول لنا أنا أريدك أن تخاف لأنك بهذا أنت تكون إنسان، وبهذا أستطيع أن أظهر نفسي في خوفك. الله يصبح إلها فقط في ضعفنا وعجزنا. المسيح قال لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنوا بالله فأمنوا بي. إذن أنا أفرح في خوفي، أصر بعجزي وضعفاتي. كورنثوس الثانية 12:10، متى ينتصر الخوف على خادم الله؟ الخوف ينتصر علي عندما يشلني، وعندما يمنعني من التقدم والامتداد للأمام. الخوف ينتصر علي عندما أجد نفسي أحاول أن أحابي في كلمة الله وفي الحق. وده اللي ما عملوش أرميا. الله يقول لأرميا ولنا اليوم لا تخف. لماذا؟ لأني معك. مع عظمها وأمجادها عبارة وحقيقة. أهيا أشير أهيا يكون معي، وإن كان الله معي فمن علي؟ لكن لابد أن نتذكر أن الله ليس معنا جميعا، وهذه حقيقة. ليس لكوني أدعى خادما فهذا يعني أوتوماتيكيا أن الله معي. يا جماعة، الله لا يأتي إلى المنصب، لا يأتي إلى المنصب، لا يأتي إلى المركز، لا يأتي إلى المكان الذي أنا فيه. الله يأتي أولا إلى شخص ثم يأخذه إلى المكان. أنا عايز أقولها تاني ديت. الله لا يأتي إلي ويكون معي لمجرد أنني قررت في يوم الأيام أكون خادم. لا يأتي إلى المركز أو المنصب، لن ولن يفعلها الله. لا يأتي إلى المكان. الله دايما اتعامل مع شخص وأخذه إلى مكان، لكن عمره ما تعامل مع مكان. الله يتعامل مع أشخاص. الدعوة لابد أن تكون قبل أن أذهب إلى المكان. إذا ذهبت إلى المكان بدون دعوة فأنا سوف أظل كل حياتي بلا الله وبدون الله. لابد أن نتذكر أن الله ليس معنا جميعا. الله فقط مع خادمه المختار المقدس والمقام. مقام عبدا وخادما وراعيا، خادمه الأمين. ولا يوجد وعد أكثر قوة من هذا لأي خادم. أنا معك، فيش تفاصيل تانية. لبالك أنه في الأول ما اداش أي تفاصيل أخرى لأرميا غير كلمة واحدة، أنا معك. أرميا كان لازم يستند على هذه الكلمة، وما كانش عارف التفاصيل خالص، ما كانش عارف ما يواجهه، لكنه استند على كلمة واحدة فقط، أنا معك. عدد 1:8، لا تخف. هنا نبوة عن الثمن الذي يصاحب الخدمة. إن التنبؤ من الله عن هذا الثمن. لما أقول له واحد لا تخاف معناها إيه؟ معناها أنك سوف تقابل أمور هتخليك تخاف. فالله تنبأ لأرميا عن الثمن، لكن ما قالوش الثمن ده إيه بالتفصيل، وما قالوش إزاي هقف معك بالتفصيل. الله لم يعد أرميا بخدمة تحفها الورود والزهور، أنه قال له أنه سوف تكون هناك أحداث ومواقف تجعله يخاف ويرتعش ويرتجف. أرجو أن احنا أيضا نسمع من الله نفس هذه الكلمات: لا تخف، لأن هذه علامة دعوتنا. علامة دعوتنا هو أن نخاف. أقولها تاني، علامة دعوتنا ليس الإطمئنان لكنه الخوف الذي يصحبه الإيمان. هذه علامة الدعوة، ليس الإطمئنان المستمر. الإطمئنان المستمر علامة تخوف، علامة تخوف. العلامة الحقيقية هو أني أخاف. أولا لابد أن يأتي الخوف والارتجاف والارتعاش، هنا علامة صحية، ثم يصحبه هذا الارتماء في أحضان الله. إنه لابد أني أخاف في الخدمة، لابد أني أخاف، لابد أن يكون أمامي أمور بتهددني، مش تهدد حياتي العملية لكن تهددني أنا كخادم لله، تهددني في المكان اللي فيه بخدم بكلمة الله، مش في حياتي الخاصة، لكن التهديد يأتي نتيجة لخدمتي. لابد أن أخاف، وإذا ما كانش فيه خوف يبقى فيه حاجة غلط في اللي أنا بعمله، يبقى أنا مش بتحرك مع الله زي ما مفروض يكون. لكن مش مفروض أقف عند الخوف. أو في أرمية 20 بعد الصراع بتاع أرمية مع الله في عدد 11: ولكن الرب معي كجبار قدير. شايفين الكلمة اللي قالها له في أرمية 1 رجع تاني أرمية تذكرها في أرمية 20: ولكن الرب معي. بس هو مش عايز حاجة تاني غير أن يتذكر هذا الوعد. عشان كده ده الاستناد على الأرض الصلبة. إذا ما كنتش متأكد أن الله معي لأني أصلا لم أدعى من الله، لما هيجي الوقت الصعب لن أستطيع أن أقف على أرض الصلبة لأنه ليس عندي الوعد. فعدد 1:9: ومد الرب يده ولمس فمي، قال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك. في هذا العدد نرى التقديس والتخصيص، وأيضا في عدد 5، لكن في عدد 9 بنجد التقديس والتخصيص ونجد شيئا آخر. هذا الشيء عمل عملية تتويج لهذا التخصيص والتقديس. تتويج، ما هو هذا التتويج؟ في هذه الآية نجد شيئا في غاية الجمال. نجد هنا خط، ما أسميه خط تقابل، بين الروح الإلهية، بين روح الله والإنسان الحسي المحدود. لمس فمي، جعلت كلامي في فمك، مد الرب يده، خط تقابل هنا. أرجوكم تأملوا معايا في الكلمات دي، أرجوكم بلاش ناخد المعنى السطحي ليها، خلينا نغوص في عمقها وناخد المعنى الداخلي ليها. هناك تقابل بين الروح الإلهية، روح الله، والإنسان الحسي المحدود. الله يدخل العالم المادي لخادمه ورجله، الله يدخل هذا العالم المادي لهذا الإنسان. كيف فعل هذا الله وكيف لمس فم أرمية؟ هذا لا نعرفه، لا ندري عملها ازاي الله، ايه اللي حصل لأرمية، لا نعرف ولا ندري. لكن أرمية يؤكد حقيقة ان الله لمس فمه. ازاي حصلت ما نعرفش، لكن بنرى هنا الله يدخل العالم المادي لرجله. نحن امام، او انا امام مشهد تتحرك له كل مشاعري وخلجات نفسي. ليه بتتحرك له نفسي؟ لأن الحياة لخادم الله لابد أن تنحصر في أمر واحد فقط. الحياة الحقيقية لخادم الله الحقيقي لابد أن تنحصر في شيء واحد فقط. ما هو؟ إني أرى الله. إن يحدث هذا التقابل بيني وبين الله، هذه هي الحصار الحياة المسيحية. لابد أن تنحصر في هذا الأمر ولا شيء آخر. إني أنتظر كل يوم أن يحدث هذا الخط، خط التماس ما بين روح الله وبين رجل الله. لما يحدث هذا الشيء تتحرك كل نفس الإنسان له. هو ده اللي احنا لازم ننتظره كخدام الله. هو ده مفروض عينينا تنصب عليه، مش على الخدمة، مش هعمل ايه النهاردة في خدمتي، مش هشوف مين ولا هحضر عيدة شكلها ايه ولا هزور مين في المستشفى ولا هزور مين اعزيه. مش هو ده اهتمامي، مش هو ده المفروض يحركني لما اصحى الصبح كل يوم. المفروض يحركني لما اصحى كل يوم الصبح هو خط التماس. هو ده. لكن يا رب انا جاي علشان اوصل لهذا خط التماس. انا عارفه، انا عشته، انا بعيشه كل يوم. لو كنا بنعيش الكلام دوت هنفهم قيمة ارمية 1:9. نفوسنا هتتحرك لما نقرأ العدد ده، هتتحرك نفوسنا، هنفهم تأجج اللي داخل ارمية، وهنفهم التجربة والاختبار اللي عاشه ارمية. الاله القدير الحي يدخل الحيز المادي لشخص مثلي. كل يوم الله يدخل هذا الحيز المادي لشخص مثلي مملوء بالخطيئة. هو دي، هو ده عجوبة الأعاجيب. هي دي، هي دي، ان الاله القدير يأتي الي. انسان مخلوق محدود خلق من العدم وتراب وإلى تراب يعود. ومد الرب يده ولمس فمي. هنا خط التماس. الإله القدير الجالس على كرة الأرض يمد يده ويلمس إنسان. يا لسعادة أرمية، توبة لأرمية، توبة لك يا أرمية. كيف فعلت هذا يا رب؟ أنا لا أعلم. كيف لمست فم أرمية؟ أنا لا أعلم. لكن الحياة كلها في رأيي لا تساوي في قيمتها مهما طالت إلى 1000 عام ثمن لحظة تاريخية مثل هذه اللحظة. إذا خيروا أرمية أنت عايز تعيش قد إيه؟ هيقول أنا مش عايز أعيش أي حاجة غير اللحظة دي 1:9، بعد كده مش عايز حاجة تانية في الحياة. ده خدم الله اللي اختبر الله حقيقة. سؤالي لينا النهاردة، فين احنا من هذا الكلام؟ الكلام ده لغة هيروغليفية بالنسبة لنا. أنا عارف إنه الناس كتير مننا هو لغة هيروغليفية. لناس كتير هما في حقيقة مش فاهمين أنا بتكلم على إيه من أساسه، إيه اللي الراجل ده بيتكلم عنه. أنا فاهم شوية فيه، فاهم إنه حاجة اسمها كده، لكن أنا معرفش هو إيه اللي هو بيقوله ده. وده حاجة اسأل نفسك النهاردة فيها، دي علامة من العلامات. هل تتفاعل معي عاطفيا فقط عندما أتكلم هكذا، ولا تستطيع أن تشير إلى كل يوم في حياتك على هذا، على خط التماس هذا؟ ده مش مرة بتحصل، ما حصلتش في 1:9 وبعد كده أرمية راح في حتة تانية بعيدة عن الله، ما حصلش كده يا جماعة. خط التماس كان لازم يحدث كل يوم، وإلا أرمية ما كانش يقدر يتكلم بكلمة الله كل يوم. ده مش حدث مرة في التاريخ وانتهى، لا. مهما طالت الحياة لا تساوي في قيمتها ثمن هذه اللحظة التاريخية، لحظة تقديس أرمية، تقابله مع الله ودخول الله إلى حيز حياته المادية ولمس فمي. لما نختبر اللحظة نخلي أسئلة دقيقة واحدة ونرجع ليها. إن من اختبر هذه اللحظة يعرف تماما ما أتحدث عنه. في هذه اللحظة عند خط التماس، في هذه اللحظة توضع كل أمور الحياة في نصابها الحقيقي، تأخذ كل الأمور أولوياتها الصحيحة وكل شيء حجمه الحقيقي. الله يأخذ حجمه والحياة كلها والعالم يأخذ حجمه فقط عند خط التلامس وخط التماس، مش في أي مكان آخر. أولوياتي تتحط في المكان الصحيح. في هذه اللحظة ترخص كل الحياة في عيني، في عين أرمير، حتى حياته نفسها تصبح بلا قيمة أو معنى إلا في المسيح. عشان كده أرمية ما قدرش يستنى، ما يكلمش بكلمة الله، لأن حياته أصبحت رخيصة بالنسبة له. في هذه اللحظة يصبح أرمية مستعدا أن يحمل الصليب مع المسيح. في أرمية 20، أنا مش مستحمل أتكلم الكلمة يا رب، أنا تعبت، لكن كان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولا مستطع. أرمية خد قرار إنه لابد إنه يكمل حمل الصليب، ده كان قراره بعد الصراع مع الله. في هذه اللحظة يصبح أرمية مستعدا أن يحمل الصليب مع المسيح. بدون هذه اللمسة الإلهية يا جماعة، بدون هذه اللمسة الإلهية يظل أرمية محصورا في ذاته ومحدودا بجسده، لا يستطيع أن يحلق في سماء الروح، ولا يستطيع أن يحلق في سماء الغير ملموس، ولا يستطيع أن يحلق في سماء الأبدية. يعني إيه يصل يظل أرمية محصورا في ذاته؟ يعني إيه يظل محصورا في ذاته؟ يعني أنه يعيش ويعطي ويخدم، ولكنه يظل محروما من الله. يا سلام، معقول ممكن يحصل كده لخادم الله انه يعيش ويعطي ويخدم لكنه يظل محروما من الشخص الذي يخدم عنه؟ دي حقيقة حقيقة حقيقة، قد نجدها في قلوبنا او نجدها في قلب الشخص اللي جالس بجانبنا. هذا انحصار الإنسان الذي لا يتقابل مع الله، يعيش ويعطي ويخدم ولكنه يظل محروما من اللمسة الإلهية والتقابل مع الله، يعاني ويصارع ويتألم ولكنه يظل محروما من اللمسة الإلهية، يتعب ويجاهد ويحب حب جسدي بالطبع ولكنه يظل محروما من اللمسة الإلهية. ومد الرب يده ولمس فمي. صلاتي أن لا نكون ونحن خدام الله منحصرين في ذواتنا، وكأني بخدم خدمة واتحرك في اتجاه والله في اتجاه آخر، في عازل صوته بعيد عني، في شيء مش قادر أتبينه، هنا في عزلة معينة، في إحساس بالوحدة معينة عندما أخدم والله بعيد عني. مازلنا في عدد 1:9، ها قد جعلت كلامي في فمك. الكلام هنا كناية عن الحضور الإلهي. لما بيقول الله لأرمية قد جعلت كلامي في فمك، هذا لا يعني فقط كلمة الله، لكن يعني المعنى الأشمل حضور الله في حياة الإنسان. مش ممكن أتكلم بكلمة الله دون الحضور الشامل لله في حياتي. الكلمة لا تتجزأ عن الله، ودي جريمة خدام الله في حقيقة الأمر، وهو ده العقاب الحقيقي والدينونة الحقيقية لنا في نهاية العالم. عندما نعزل كلمة الله عن الله نفسه حضوره، عندما أخذ كلمة الله كمنهج أتكلم به وأعلم به،
لكني فصلت هذا الحضور عن حياتي وعن الشعب اللي بعيش وسطي. دي الجريمة الحقيقية اللي هنقف أمام الله في اليوم الأخير علشانها. هذا الفصل، هل ممكن الفصل ده يحدث يا جماعة في حياة الخادم؟ طبعا. إني أخذ كلمة الله كمنهج كمبادئ وأفصلها عن هذا الحضور الإلهي، فأصبح مدرس في مدرسة بيعلم، كأني عندي منهج كيمياء أو فيزياء، كأني عندي منهج أنا عارفه كويس جدا، أنا حافظه، أنا درسته، أنا بقالي 20 سنة بعلمه، لكنه بصورة أو أخرى هناك فصل عن هذا الحضور الإلهي. أعتقد أن الروح القدس لو تكلم جوانا هنقدر نفهم الحتة دي، هنقدر نشهد ليها في أرواحنا أنه ده ممكن يحدث للخادم. الكلام كناية عن الحضور الإلهي، ليس فقط كلام الله لكن شخص الله وحضوره وترجمته وتجسيده في العالم المادي. يا جماعة أرجو أن ندرك ما هو خادم الله، أرجو أن ندرك هذه الحقيقة، أن خادم الله يصبح ناقلا، ناقلا، وكأنه سيارة ناقلة بتنقل شيء. خادم الله لازم يصبح ناقلا. ناقلا لإيه؟ وده اللي احنا بنقع فيه، دي الخطأ اللي بنقع فيه والمخاطر اللي ممكن نقع فيها. أرجوكم اسمعوني عشان خاطر المسيح. ماذا يصبح ناقلا له خادم الله؟ الفكرة اللي اتحطت في أذهاننا في دراستنا وفي حياتنا وفيما نراه أنني أصبح ناقلا لكلمة الله، وهذا خطأ شديد جدا. لأني لو جبت شخص مسلم وحطيته في منهج دراسي وقلت له اتكلم بكلمة الله، سوف يستطيع أن يفعل هذا. ماذا أصبح ناقلا له؟ ليس للتعليم، ليس للكلمة، ليس للمنهج، ولكني أصبح ناقلا لهذا الإله، أخذه من السماء وأحضره لشعب كنيسته. لا تقول أين الكلمة، أين الله؟ هو مش موجود في السماء، لكن هو قريب منك. مين اللي مفروض ينقله؟ من فمك. مين المفروض يصبح ناقلا؟ ايه الدعوة لله دعا أرميا بيها ودعي كل خادم ليها؟ ايه هي الدعوة؟ لأن يتكلم بالكلمة، لأن هذا انحصار، لكن الدعوة الحقيقية إني أخذ هذا الإله من سمائه ومن عرشه وأحضره إلى الحيز المادي، حيز الشعب الكنيسة اللي أنا عايش وسطي. بدون هذا لن تكون هناك كنيسة، هيكون في ناس بييجوا كل حد لكنها ليست كنيسة المسيح ولا جسد المسيح. بدون هذا الحضور الإلهي لا توجد كنيسة ولا يوجد جسد للمسيح. يوجد تعليم ويوجد منهج وتوجد عقيدة، لكن لابد أن أجسد هذا الإله حيثما وعندما يتحرك أرميا يأخذ معه الله في كل مكان يذهب إليه، يصبح ناقلا. كل ما تحرك أرميا، كل ما أرميا دخل أوضة نلاقي الله في الأوضة دي. هو ده التحدي الحقيقي لينا، كل ما يتحرك أرميا يأخذ الله معه، هو العربية بتاعت هذا الإله. شفتوا امتياز أرميا؟ شفتوا التلامس اللي أنا بتكلم عنه؟ فكروا فيها، كلما أتحرك في مكان بأخذ الله معي، الله أخذه وكأني أخذه في يدي. سمحوني للتعبير، أنا عارف أنه مش كده، لكن الله بيرتضي أنه يمسك في إيدي أنا الدودة الحقيرة، وكل ما أخش في أوضة يجي معايا. هو ده التحدي اللي قدامنا كخدام، وده السؤال اللي لازم نسأله نفسنا. حيثما ذهبت وأينما ذهبت، أأخذ الله معي وراء الناس في حياتي؟ ليست عاطفية ولا رومانسية ولا كلام خيالي، لكن لابد أن الجميع يرى الله في حياتي ويقول هذا ويؤيد هذا ويقول أن هذا الشخص يأخذ معه الله حيثما ذهب. إن كان الله سوف يحضر ويظهر نفسه في هذا العالم المادي الخاطئ المتمرد، فهو سوف يفعل هذا من خلال أرمية ومن خلالي ومن خلالك. لا توجد طريقة أخرى لله وللمسيح وللروح القدس أن يظهر نفسه في هذا العالم المادي الخاطئ الزاني. نحن ناقلين ومترجمين ومجسدين وحاملين في أرواحنا وفي نفوسنا وفي أجسادنا أيضا حضور الله إلى هذا العالم. نحن المسيح لهذه الحياة العاصية الزانية. نحن لا ننقل فقط كلمة الله، لكننا لابد أن ننقل من هو الله، شخصه، حضوره، مجده. ودي مسؤولية عظيمة جدا يا جماعة، ما ينفعش للهواء ان هم يعملوها، الهاوي مش هيقدر يعمل كده. احنا عايزين لازم حد بروفيشنال. مين البروفيشنال؟ أرمية اللي باع كل حاجة. احنا عايزين البروفيشنال ده. الهاوي مش هيقدر يعملها، مش ممكن، مش هيقدر يعملها. عندنا هواة كتير في الكنيسة، كتير قوي، كتير قوي. كل ما اخش كنيسة هواة كتير جدا، المحترفين قليلين قوي قوي، قليلين جدا. لكن المسيح قال كده، فانا بقبل كده ان المسيح قال كده. قال انه كثيرين بينتخبون لكن كثيرين يدعون، لكن قليلين بينتخبون. انا شخصيا مهتم جدا بكلمة مادة. ومادة الله يمد يده ليقلع ويهدم الأمم. الله يمد يده، الله القدير يمد يده ليأتي بالزلازل والعواصف. الله يمد يده ليعمل في التاريخ. ولكن الشيء المثير والذي يثير اهتمامي ويستحوذ على كياني أن هذا السيد القدير يمد يده ليدخل الحيز التاريخي لإنسان واحد، مخلوق من العدم ودودة حقيرة. يا لعظمة هذا المشهد، يمد يده. هذا الإنسان التافه الحقير يصبح محطة وتركيز العناية الإلهية القديرة. تخيلوا معي المشهد، تخيلوا معي المشهد، مشهد الإله العملاق القادر كلي القدرة لكما يأتي ويلمس هذه الدودة الحقيرة لابد أن ينحني. تخيلوا مشهد الإله العملاق عشان يأتي من سمائه لهذه الدودة الحقيرة وكأنه ينحني. سمحوني لأجل التعبير، والله يسمحني إن أسأت للعناية الإلهية، لكن هذا هو الحق الإلهي. أن الله عندما يأتي إلى عالمنا هو ينحني. عندما جاء المسيح إلى عالمنا هو اتضع وانحنى. الشيء الوحيد الذي يعطي هذه الدودة الحقيرة قيمة وكيان هو هذه اللمسة. أرجو أن ندرك إن إحنا إذا كنا خدام ولينا أي قيمة هي في اللمسة ديت. ما عندناش أي قيمة في أي حاجة تانية. اللمسة دي هي اللي بتعطينا قيمة، بدونها نحن دودة حقيرة. إن أعظم ما في نبوة أرميا في رأيي، أعظم ما في نبوة أرميا في رأيي ليس قلع الله للأمم وهدم للأمم والبناء والغرس، في رأيي أعظم ما في نبوة أرميا هو عدد 1-9، هو هذه اللمسة الإلهية لإنسان، هو هنا تقابل الإله القدير مع أرميا الإنسان، هنا ملكوت الله، وهنا الحياة، وهنا الأبدية، هنا الأبدية. فقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، جعلت كلامي في فمك. الآن أرميا يمتلك شيئا من الله، أرميا عنده حاجة دلوقتي يمتلكها من الله، عنده امتلاك ملكية، يمتلك شيئا من الله، كلمة الله، تجسيد لمن هو الله، إن صح التعبير كلمة الله جزء من كيان الله لا يتجزأ عنه ولا ينفصل. ما داش نفصل كلمة الله عن الله نفسه. عندما يجعل الله كلامه في إنسان، أنه بهذا يأتمن هذا الإنسان مش على كلامه لكن على إيه؟ على نفسه. الله يأتمن نفسه ليا عندما يعطيني كلامه، لا يأتمني على كلامه لكن يأتمني على جزء منه. الله يأتمن أرميا على نفسه، يأتمن أنه أرميا هياخد هذا الإله ويعطيه ويجسده لهذا الشعب. في رأيي كل هذا حدث، اتمان الله لأرميا حدث نتيجة لهذا التقابل. عندما تقابل الله مع إنسان هناك 4 أمور تحدث. الأمر الأول، هناك الحضور الإلهي. الأمر الثاني، هناك السلطان، في authority، السلطان ليس من إنسان بل من الله. عندما يتقابل الله معك في حقيقة الأمر سوف يكون عندك سلطان ليس من إنسان لكن من الله. غلطية 1:1، بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. هو ده السلطان، بولس لم يأخذه من إنسان لكن يأخذه من الله. 1:15 غلطية، ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي. بولس بيفتكر كلام مين دلوقتي؟ بيفتكر ايه؟ سفر ايه قدامه هو بيقول الكلمة دي؟ انا ما تقلتش لحد تاني، أرميا. افتكر أرميا، أفرزني من بطن أمي، فكر في أرميا. ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم. هنا الدعوة، هنا التخصيص، وهنا الإرسالية، أن يعلن ابنه فيا لأبشر، هنا الإرسالية. 3 حاجات اللي شفناهم: عرفتك، قدستك، جعلتك. 3 حاجات. هنا السلطان، نمرة 2، السلطان ليس من إنسان بل من الله. حاجة التالتة، هناك المسؤولية، جعلتك نبيا للشعوب. هنا المسؤولية، في غلطية 1:15 دعاني لكي ما أبشر، هنا المسؤولية. حاجة الرابعة، هناك الثمن والألم. 4 أمور دول لابد أن يتوفروا عندما يتقابل الله مع إنسان، خادم الله مع إنسان. 4 أمور تحدث: الحضور الإلهي، السلطان، المسؤولية، والإحساس الرهيب بالمسؤولية كل يوم كل لحظة. الحاجة الرابعة، هناك الثمن والألم. الأمور الأربعة دول وجودهم في حياة الخادم تؤدي إلى المعنى في حياته. يبقى شخص خادم عنده معنى في حياته. كلمة معنى كلمة كبيرة مش نخش فيها دلوقتي، لكن أنا عايز أذكرها. 4 أمور معا مجتمعة تؤدي إلى المعنى في حياة الخادم. 4 هم بركة من الله، ليس فقط نمرة 1 و2 هم بركة ونمرة 3 و4 لعنة. الأربعة أمور بركة من الله: المسؤولية والثمن والألم أيضا بركة. نعود لجعلت كلامي في فمك. هناك نوعان من الخدام والوعاظ والمعلمين، ودي أنا مش هتكلم عليها النهاردة، هتكلم عليها أكتر بكرة. لما بيقول الله لأرميا جعلت كلامي في فمك، لابد أن نخلص إلى الخلاصة أن هناك نوعان من الخدام والوعاظ والمعلمين. نوع يعلم الكتاب المقدس ويعظ بما هو مكتوب فيه بكل حرف وبكل نقطة، والنوع الآخر يتكلم بكلمة الله. كيف نعرف الفرق؟ من ثمارهم تعرفونه. أنا هشرح دي أكتر بكرة وبعده. هناك الكثيرين من خدام الله، إذا صح التسمية، وأن التسمية بقولها مجازيا لأنه هذا ما يطلقونه على أنفسهم أو يطلق الناس عليهم. هناك الكثير كثيرين من الخدام يتكلم بما هو مكتوب في الكتاب من نبع سلطانهم الخاص، إن الله لم يرسلهم ولم يمسحهم. أقول بملء فمي يا أحبائي وبكل محبة ووداعة المسيح أن دراسة اللاهوت، الدراسة في كليات اللاهوت، لا تؤمن لي دعوة الله أو مسحة الروح القدس. بعض الناس بيعتقد خطأ وضلالا أن الله يمسحني ويدعوني لأني درست في كلية اللاهوت، لأني أخذت القرار في يوم من الأيام أن أدخل كلية اللاهوت وأن أخدمه. البعض منا يعتقد خطأ وضلالا أن هذا، أن مجرد الدراسة أو مجرد قراري أو قرار شخص آخر يؤمن لي دعوة الله ومسحة الروح القدس. أقولها بملء فمي وفي اتضاع المسيح أن هذه كذبة وتضليل. عايزين نختم بالأعداد ديت مع بعض في 1:10-23-29. انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب على الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. 23-29 23 هنروح ندرسه بكرة أكتر. نقرا مع بعض نقرا عدد 21 وبعدين نروح ل28. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، يعني جريوا من نفسهم، راحوا يتكلموا بالكلمة التي يدعونها كلمة الله. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معه بل هم تنبأوا. 28 النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. الله بيتحكم عليهم. يتحكم انه اللي فيهم فعلا عنده حلم مني يقولوا، اللي عنده فعلا كلمتي يتكلم بيها، لكن مش ده اللي بيحصل. مال التبن مع الحنطة يقول الرب. وهنا التفسير الأكثر صحة إن الله بيتكلم عن نوعين من الأنبياء، نوع التبن ونوع الحنطة. طبعا انتوا عارفين إن التبن هو شيء مزيف لابد إن احنا نتخلص منه، والحنطة هي الأصالة. بعض المفسرين بيعتقدوا إنه الآية ديت بتقال على الشعب، إنه الشعب في منهم تبن وفي منهم حنطة، وإنه كلمة الله سوف تميز بينهم. بعض المفسرين بيعتقدوا إن الآية بتشير إلى هذا، لكن إذا نظرنا إلى القرينة فلابد أن ندرك أنه يتكلم على الأنبياء المعلمين وليس على الشعب. مال التبن مع الحنطة يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ إذا تأملنا ودرسنا هذه الآيات معا نستنتج هذا الفكر. أرميا كان ممسوحا من الله، الآن هو يتكلم كلمة الله، وكلمة الله لها صفتان. أرجو أن تخليكم معايا في الحتة دي. كلمة الله لها صفتان أو صفتين لو نتكلم لغة عربية صحيحة. إيه هما الصفتان اللي هيستعملهم الله للتمييز؟ الصفة الأولى هي صفة النار. عايز أقول إن الصفتان دول، أنا آسف، الصفتان دول هما صفة القوة والسلطان. صفة القوة والسلطان دي الحاجة اللي هتقدر تختبر بيها نفسك ونفسي. عايزين ندرسهم مع بعض. الصفتان كلمة الله على فم خادمه لابد أن تتصف بالقوة وبالسلطان. إنها كنار وكمطرقة. منين بنجيب حتة السلطان؟ بنجيبها من 1:10، وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع. في سلطان، ما يتكلمه أرميا يحدث، ما يقوله يقول كلمة الله. سلطان. إنها كنار وكمطرقة. النار تحرق المزيف وتحرق الشوائب، معايا؟ مظبوط. إنها تنقي المعدن الأصيل. النار تمحص. النتيجة النهائية للنار هي إما أنها تسبب تآكل تام للمعدن الغير أصيل، لو كله شوائب هيحصل إيه للمعدن؟ هينتهي، مش كده؟ هيضمحل، هيروح، مش هنلاقيه. فالنار تسبب تآكل تام للمعدن المزيف، أما المعدن الأصيل فيحدث له تنقية. هذه هي كلمة الله وهذا هو تأثيرها. بمعنى إن كنت أتكلم بكلمة الله فسوف تحدث أمرين في المستمعين ليا. إيه هما الأمرين دول؟ الشخص الخاطئ الذي لا يريد أن يتوب لابد أن كلمة الله تبكته تماما وتضع أمام الدينونة. الشخص الذي يريد أن يعيش مع الله كلمة الله تبكته لكي ما يتوب، يعترف ويتوب ويتغير ويتنقى. هذه هي النار وهذا هو تأثيرها. المطرقة،
المطرقة هي كلمة الله تحطم كبرياء الإنسان وعناده. أحد المفسرين ألبرت بارنز قال إنها تهشم كل الشر داخل قلب الإنسان. إذا كانت كلمتي هي كالمطرقة سوف تحطم كبرياء الإنسان وعناده في من يسمعون إلي. بس لازم تبقى كلمة الله مش كلماتي أنا. إذا حاولت إن أنا أكسر كبرياء الإنسان وعناده سوف أعلم بالجسد وسوف أحصد نتيجة جسدي. إذن النار والمطرقة إما أن تفني وتبيد الشخص غير تائب أو تنقي وتثبت التائب. هذا ما قال الله في 1 10 و 31 28 و 29. أنا عايز أقول إيه من اللي أنا بحاول أشرحه دلوقتي؟ عايز أقول إيه؟ عايز أقول أن الله هنا يقارن كلمته مع كلمة الأنبياء المزيفين في مقارنة بتحدث والله يريد أن يضعها أمامنا عشان نقدر نختبر أنفسنا. هنا بالضبط في هذه المقارنة يأتي الاختبار والمقياس لوعظنا وتعليمنا. هو ده المقياس والاختبار، هو ده المتر اللي لازم نحطه لأنفسنا. إيه هو الاختبار ده والمقياس؟ إيه هو؟ كل واحد منا يدعي أنه يتكلم بكلمة الله لابد أن يستخدم هذا المقياس عشان يقيم، ليقيم كلمة من هو يتكلم بها. هل هذه كلمة الله أم هذه كلماته الخاصة؟ بمعنى إذا كانت كلماتي من الله وممسوحة بالروح القدس لابد أن تكون فيها هاتان الصفتان وهما القوة والسلطان. لابد أن كلماتي تكون كالنار والمطرقة. لو وقفنا بكل أمانة مع أنفسنا وسألنا السؤال ده، السؤال ده لا يحتمل إجابتين أو تفسيرين أو تخيلات أو ظنون أو يمكن أو مش عارف معايا؟ لأن المعلم إذا كانت كلماته كالنار وكالمطرقة لابد أنها تبان. متفقين معايا؟ لازم، هو ده المقياس. إذا كانت كلماتي من الله، إذا كنت مدعو من الله، إذا كنت مخصص من الله، كلماتي سوف تكون، سوف يكون لها الصفتين دول أو التعبيرين دول، القوة والسلطان، النار والمطرقة. أترك هذه الكلمات لتأملكم المتضع والتمعن بسكون أمام الله. أنا أؤمن أن البعض منا لابد أن يعترف أن كلماته ليست فيها النار أو المطرقة، ليست فيها القوة أو السلطان. إذن الخلاصة لابد أن تكون، ولا خلاصة أخرى، أنا لم أدعى من الله لما أنا فيه وأنا أتكلم كلمات هي كلماتي وليست كلمات الله. إذن أنا أتكلم من الجسد، أنا أعظ بمنهاج. هذه هي مأساة الكنيسة اليوم، ولابد أن نعترف بهذا. لابد أن نعترف أن احنا عندنا مأساة في كنيستنا اليوم، وهو أن كلمات خدام الله ليست كالنار أو المطرقة. الله سوف يقف ويسأل كل واحد منا هذا السؤال: هل أرسلتك؟ كثيرين منا قد فقد محبته الأولى وضل الطريق ولا يمتلك مسحة الروح القدس. لنسمع كلمات الله لأرميا مرة أخرى. قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيا للشعوب. سؤالي لنفسي وليك بكل وداعة المسيح، هل تستطيع أن تقول بثقة أن ما حدث مع أرميا في 1:5 حدث معي ويحدث معي؟ رجائي أني أمسك ورقة وقلم وأجاوب على السؤال ده، مش بالخيال، مش بس وأنا بصلي، لكني أقعد على ركبتي وأنحني وأمسك ورقة وقلم وأقول له رب اتكلم معايا وأكتب. وإذا اكتشفت تزوير دعوتي فماذا أنا فاعل؟ ده السؤال الأصعب. في 23:20 بنهي بالآية ديت، هذا وباعة الرب في عدد 19، هذا وباعة الرب غيظ يخرج ونون هائج على رؤوس الأشرار يثور، لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه، في آخر الأيام تفهمون فهما. في آخر الأيام تفهمون فهما. مقاصد الله يا جماعة لن تظهر تماما ولن تفهم تماما إلا في آخر الأيام. يعني إيه؟ كذلك الأنبياء الكذبة، قد لا نعرفهم وقد لا نستطيع أن نشير إليهم إلا في آخر الأيام. دي طريقة الله في التعامل معنا في الحنطة والزوان. قالوا له نشيل الزوان، قال لهم إيه؟ قال لهم لا، اتركوهم، دعوهم، لأنه دي طريقة الله في التعامل مع البشر، بيترك الأمر إلى آخر الأيام. علشان كده إذا دققنا النظر ووضعنا المقياس الإلهي من ثمارهم تعرفونهم، قد نستطيع الآن أن نعرفهم، لكن في الغالب سوف نعرفهم في آخر الأيام. وهم أيضا أنفسهم قد لا يعرفوا أنفسهم أيضا إلا في آخر الأيام، وسوف نفهم فهما عندما يجيء المسيح مرة أخرى. صلاتي أن لا ننتظر إلى نهاية الأيام لكما لا نحصد غضب الله، لأنه هذا وباعة الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور، وويل لمن تأتي بواسطته العثرات. أرجو أن نصلي. يا رب أعطنا اتضاع أن نواجه أنفسنا، أن نعرف من نحن أمامك. أعطنا هذا اتضاع، هذه الشفافية، هذا الحس، هذه الرغبة أن نكون صادقين. ساعدنا أن نكون صادقين معك أولا. فاسأل هذا في اسم المسيح. آمين.